هذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس التاسع من تفسير سورة الأنعام، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والستين وتنتهي بنهاية الآية الثالثة والسبعين. وأول الآيات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الآية الأولى تقول: وكذب به قومك وهو الحق. كذبوا به بالقرآن الكريم مع أنه هو الحق ومنزله هو الحق. هناك بعض الناس مرضى بمرض خبيث، مرض وبيل، مرض ميؤوس منه. ذلك المرض هو مرض التكذيب، عمله التكذيب، طبيعته التكذيب، والتكذيب للحق. وأسمد شيء وأسوأ أن تكذب ما هو حق. هؤلاء الناس طبيعتهم التكذيب للحق والتصديق بالباطل. كلما جاءهم باطل صدقوه بدون بحث ولا روية ولا مناقشة ولا دراسة، وإذا جاءهم حق كذبوه أيضا بدون بحث ولا روية ولا مناقشة ولا دراسة. هؤلاء تحدث الله عنهم وفضحهم وبين أن عملهم في الدنيا وأن وظيفتهم في الدنيا وأن السحت الذي يجبى إلى جيوبهم وبطونهم وقبض بيوتهم إنما هو ربح، ربحوه من التكذيب. كما قال ربنا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم، وظيفتكم، مالكم، مرتباتكم، كل ما يجبى إليكم إنما هو ثمرات التكذيب تجبى إليكم. ولذلك كان التكذيب في أرض الله ورأوا مجموعة من الموظفين من العملاء الذين يعملون لصالح التكذيب فيكسبون أجرا ويكسبون مالا. فإذا ظهر لهم الحق فإنهم يرفضونه، لا لأنهم يجهلونه ولكن لأنهم يحافظون على الكراسي ويحافظون على المرتبات ويحافظون على الصحة. فللمال بريق يخدع، وللدهر بريق يخدع، وللمناصب بريق يخدع، وهم فتنوا بكل هذا. ولذلك جعلوا وظيفتهم في ارض الله تكذيب ما انزله الله: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ويقول القرآن الكريم في سورة واحدة أكثر من 10 مرات: ويل يومئذ للمكذبين. يا ويلهم حينما يواجهون يوم القيامة لأن كل شيء قد ضاع، المال ضاع، واللقب ضاع، والمنصب ضاع، والمال ضاع، والأشياء والأتباع والمعجبين، كل ذلك ضاع، حتى الملابس ضاعت، ووقف الانسان بين يدي ربه عاريا كما ولدته امه بلا اتباع ولا اشياء ولا حاشيه ولا حزب ولا جماعه ولا مكتومين ويل يومئذ للمكذبين. والتكذيب انواع، هناك تكذيب الجهله وهناك تكذيب العلماء. اما تكذيب الجهله فامره هين بالرغم من انهم ايضا سيكونون من حطب جهنم، لكن اشرس انواع التكذيب هو تكذيب العارف، تكذيب العالم، تكذيب الفاهم. ان ربنا سبحانه وتعالى قال عن تكذيب الجهله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سارعوا الى التكذيب، لم ينتظروا حتى يتعلموا. لكن المصيبه السوداء هي تكذيب العارفين بالحق، الذين يعرفون الحق ثم يكذبون حفاظا على الاتباع والاشياء، حفاظا على الكتب التي الفت والمناصب التي وضعت والكراسي التي اقيمت والمرتبات التي صفرت. خوفا من هذا كله وحتى لا ينسحبوا بمعره من الميدان يصبرون، كما قال ابو طالب للرسول صلى الله عليه وسلم: بل على ملة عبد المطلب. كان ابو طالب يعلم كل شيء، وكان ابو طالب يعلم ان الرسول حق، ولكنه خجل من اتباع الحق، خجل. وقال له يعلمون الاشياخ يقولون ترك ملة عبد المطلب، وفي اللحظة الاخيرة يقول له الرسول: قلها يا عمي احاج لك بها يوم القيامة. يقول له: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة الاشياخ. ولذلك كان في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذب به قومه وهو الحق، وتامل قوله تعالى وهو الحق، كذبوا بالحق. التكذيب بالحق جريمه، اما التكذيب بالباطل فهي وظيفه الانسان المسلم. الانسان المسلم مطالب بان يكذب بالباطل ولان ينجب به ولان يهاجمه ولان يفضحه في كل مكان، لا يسكت ابدا الا اذا قطعوا لسانه، واذا قطعوا لسانه فانه يكتب ولا يمل ابدا حتى يقطعوا يديه، فاذا قطعوا يديه اخذ يتنفس السعداء ليحرق السجادين اينما كانوا. فطبيعه الاسلام المسلم، الانسان المسلم، انه لا يسكت ولا يرضى بان يعيش للكذب والفجور والشرك والكفر والفسوق في ارض الله. اما اعداء الله فانهم يكذبون بالحق وينصبون انفسهم في الارض لتكذيب الحق، ويجندون العملاء لعداء الحق. لهم احزاب ولهم شيع ولهم متامرون ولهم غادرون، كل هؤلاء يعملون لحساب ضرب الحق. وكذب به قومك وهو الحق. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم امام جيوش الباطل المتآمرة على الحق؟ الله يعلمه ان يقول: قل لست عليكم بوكيل، وهي تساوي لست عليهم بمسيطر، لست عليكم بحفيظ. انا لست وكيلا عليكم، انا لست حفيظا عليكم، انا لست مسيطرا عليكم، انا رسول علي ان ابلغ فقط، لم اجئ لاقطع رقابكم او لوقيهكم اكراها على الايمان. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هي مشيئتكم انتم، من شاء ليهتدي فليفعل ومن شاء ليكفر فليفعل. انا لا ارغمكم على الايمان ولا اخرجكم على الايمان، لكن لماذا حملت السيف يا رسول الله؟ ما دمت لا تكره الناس على الايمان، وما دام الله قد قال لك لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وما دام الله يقول لك افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، اذا فلماذا حملت السيف؟ انه صلى الله عليه وسلم حمل السيف ضد الاكراه نفسه. فاذا كان الرسول لم يكره احدا على الايمان فهو في الوقت نفسه يرفض ان يكره الناس على الكفر. نحن لا نكرهكم على الايمان فلا تكرهوننا على الكفر. نحن لا نكرهكم على التوحيد فلا تكرهوننا على الشرك. وان محاولة الاكراه للموحدين مرفوضة من محمد صلى الله عليه وسلم ومن حزب محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ليس بوكيل على احد، ومحمد ليس مسيطرا على احد، ومحمد ليس حفيظا على احد. فتلك كلها صفات الله سبحانه. انما محمد مبلغ وهو يحمل السيف اثناء البلاغ، لا يحمل السيف ليقول الناس امنوا والا قتلتكم، وانما ليقول للناس اتركوني ابلغ كلمات ربي. فان منعتموني عن تبليغ كلمات ربي او اكرهتم اصحابي على الكفر فاننا حينئذ نقاتلكم ونقتلكم، فان قتلتمونا فلنا الجنة وان قتلناكم فلكم النار. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. ثم تأتي الآية الثانية وهي موجزة، وبرغم إيجازها فقد وضعت كل النقط فوق كل الحروف، أصبح المعنى واضحا بها. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذا النبأ العظيم الذي جاءكم أعظم الأنباء وأخذتم تتساءلون عنه، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم الذي جاء به محمد هو القرآن. هذا النبأ العظيم شك فيه الناس وكفر به ناس ونافق به ناس ولعب به ناس وهزئ به ناس واتخذه ناس لهوا ولعبا وأخانا. هذا النبأ حق، ولتعلمن نبأ ذلك النبأ بعد حين، ولتعلمن نبأه بعد حين. سيأتي حينه وسيظهر صدق ذلك النبأ، ولكن متى؟ بعد ان تضيع الفرصة، وبعد ان ينتهي كل شيء، وبعد ان لا تكون هذه الدنيا، وبعد ان لا يكون من امكان الانسان ان يغير او يصحح او يصدق او يؤمن او يعمل صالحا. لكل نبأ مستقر نهاية ينتهي اليها، ووقت يظهر فيه صدقه من كذبه. الانباء هي الاخبار الهامة، ولا شك ان اهم الاخبار على الاطلاق هو الخبر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف رسول الله وحده يبلغ النبأ، كان وحده وكان العالم كله ضده، لم يكن معه احد. وقف وحده يبلغ النبأ وكذبوه واستهزأوا به، كذبوه واستهزأوا به. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطمئن القلب بأن ذلك النبأ سيفسر في يوم من الايام، ولانه لن يموت وحده. يوم ان يموت محمد صلى الله عليه وسلم سيكون ذلك النبأ قد علق بقلوب عشرات الالوف من الناس، ولن تنتهي او لن ينتهي عمر هذه الحياة حتى يكون ذلك النبأ قد اعلن على رؤوس الاشهاد جميعا، وحتى يكون ذلك النبأ قد طلع على ما طلعت عليه الشمس في ارجاء هذه المعمورة وفي ارجاء ذلك الكوكب الذي نسكنه. ثم يجيء تصديق النبأ الاكبر يوم القيامة، حيث لن يكون حكم في القيامة الا لذلك النبأ. فربنا سيحكم يوم القيامة بهذا الكتاب. لن يكون مع ربنا كتاب يحكم به الا ذلك الكتاب، هو كتاب الحكم يوم القيامة. من وفى به فقد وفى، ومن خسر فيه او كذب به فهو المكذب يوم القيامة. وسيقف ربنا يوم القيامة يواجه البشرية كلها بهذا الكتاب. ايهم سبق في اتباعه؟ ايهم سبق في الالتزام به؟ ايهم سبق في تنفيذ احكامه؟ والذين رفضوا ان يحكموا كتاب الله في دنياهم سيعلمون بعد فوات الاوان ان كتاب الله سيكون هو الحكم في اعمالهم في الاخره، لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون، سيظهر لكم ذلك وسيتضح لكم ذلك، وسترونه رأي العين، وستحسونه حسا، وستعلمونه علما، وستمتلئ حواسكم كلها به، وستمتلئ قلوبكم به، وستمتلئ عقولكم به، وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا رأيت مجلسا يخوض فيه أهله في كتاب الله أو يهزؤون بكتاب الله أو يتمدرون بوحي الله أو يعبثون بأحكام الله أو يجادلون في الله وفي آيات الله أو يقولون النكت والفكاهات عن الله أو عن رسوله أو دينه فلا تقعد معهم، لا تقعد معهم، فارقهم، اتركهم، سر عنهم، ابتعد عنهم. هذه آية مكية أيها الناس، هذه آية مكية يقول الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحاب نبيه عليهم رضوان الله، وهم يعيشون في قسوة المجتمع المكي وتحت ظروف المجتمع المكي التي تعرفونها جميعا. تلك الظروف التي بدأت بكلمة أبي لهب تبا لك سائر اليوم، ثم انتهت بالمؤامرة على اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم باختيار شاب جلد قوي من كل قبيلة يعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل. هذه هي طبيعة المجتمع المكي، المجتمع المكي الذي كان يرفض الرسول وكان يرفض ان يرى الرسول يصلي، ومع ذلك يقال للرسول في المجتمع المكي ويقال لاصحابه وهم يعيشون في مكة واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلما اصبح الرسول في المدينة وللمجتمع المدني طبيعة اخرى كان فيها الرسول والمسلمون اقوياء اشداء يخرجون من مصر الى مصر من يوم بدر الى ان فتحوا مكة ثم الى ان كانت اخر الغزوات تبوك وحنين، كل ذلك يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة النساء المدنية وفي الآية 40 بعد 100 وقد نزل عليكم في الكتاب، قد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام التي سبق نزولها في مكة، وقد نزل عليكم في الكتاب أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. هذه لم تقل في مكة، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. المجتمع القوي المتماسك يقال لأي إنسان جلس مجلسا يخرج فيه الناس على الله أو على أحكامه أو على شريعته أو على دينه أو يهزؤون بشيء مما أنزل أو يهزؤون بمقدس من مقدسات ذلك الدين، يقال من ذلك الرجال إن الذي تكلم كافر وأنت أيها الصامت فإنك شيطان أخرس وإنك منافق، وإن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا كما اجتمعتم في مجلس واحد في الدنيا ورضيتم عن ذلك المجلس الواحد وسكتتم ولم تثوروا ولم تنتقدوا ولم تعارضوا ولم تفارقوا، إذن فإن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من يقل لهم ذلك في قرآن مكة أو في القرآن الذي أنزل في مكة، وإنما قال لهم فقط لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان لو فرضنا أنك نسيت وجلست ثم تذكرت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تجلس معهم ولا تقعد معهم ولا تصبر عليهم، لا تحبهم ولا تواليهم، وانما كن حربا عليهم لانهم حرب عليك. ينبغي على المسلمين ان يتعلموا هذا، ينبغي على المسلم ان يتعلم انه شخص متميز في صفاته كلها، متميز في عقيدته، فعقيدته لم يختارها هو وانما اختارها له الله، لم يعلمها لنفسه وانما علمها له الله، متميز في اخلاقه وعليه ان يشيع هذه الاخلاق بين الناس، متميز في اسلوب معرفته بربه، متميز في اسلوب عبادته لربه، متميز في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، محب لذلك الرسول ليس حبا غزليا ولكنه حب اتباع، حب الرجل الذي انقذنا الله به من الظلمات، الذي ادخلنا الله به النور، حب الرجل الذي كتب الله له ان من اتبعه دخل الجنه وزحزح عن النار، هذا المعنى لابد ان يستقر في القلوب. واذا كان اتباع المستهترين والفوضويين يتبعونهم بقوه ويتبعونهم بقسوه ويحبونهم بعنف ويعلنون اسماءهم في كل مكان ويكتبون باسمائهم في كل صحيفه ويقتحمون ارض محمد ليعلنوا قيام احزابهم فيها، اذا كانوا يفعلون ذلك يقول الواحد منهم انا مرقشي، يعتز بذلك، يفخر بذلك، يدافع عن ذلك، يفدي مرقش بحياته ويفدي دين مرقش بحياته ويفدي نظريه مرقش، فمن لمحمد ايها الناس؟ انهم رجال محمد، ان هذه الارض فتحها محمد ايها الناس ولم يفتحها مرقش، فكيف تسلم الى هذه الارض التي فتحها محمد صلى الله عليه وسلم او فتحها رجال محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تسلم اليها هؤلاء الناس؟ ثم تسلموا وما سكتوا، وانما تبجحوا واعلنوا بقوه، اصبحت لهم درائد تسجل في بلد محمد، اصبحت لهم خطب وكتب ومقالات واحزاب وتجمعات سريه وعلنيه، كل ذلك في جرأة وصراحة ووقاحة، فأين محمد يا أتباع محمد؟ أين هي محبتكم لمحمد؟ أين هي بيعتكم لمحمد؟ أين هو إيمانكم بمحمد؟ أهو إيمان كما نرى إيمان الحل والحمراء، إيمان يوم يفرح فيه الصبية ويغني فيه الصبية، أذلك هو كل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ليس محمد ذلك وليس محمد كذلك. محمد فخر هذه البشرية، محمد هو الذي أرسله الله لنا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ادعوا له صلى الله عليه وسلم نتبعه بكل فخر، نتبعه بكل حب، نعلن دينه في كل مكان، يدافع عن دينه بكل لسان وبكل اسلوب، لا نتراجع ولا ننهزم. اعداء محمد اعداؤنا واحباب محمد احبابنا، ذلك هو ديننا. فلا ينبغي لاحد ان يعصب علي في هذا، ولا ينبغي لاحد ان يتهمنا من اجل هذا باننا متعصبون او متعنفون او جالدون. فليقول ما يشاءون، انهم يغرون الرماد في العيون، انهم يقولون لاتباع محمد انتم جامدون، ولم يقولوا شيئا من ذلك لاتباع مرقس. انهم يقولون لاتباع محمد انتم متجلسون، ولم يقولوا ذلك لاتباع مرقس. انهم يقولون لاتباع محمد محمد حضر السيف، ولكنهم لم يقولوا لاتباع مرقس انهم جمليون، وانهم قالوا لم يديرني ان يخنى ثلاثة ارباع العالم على ان يبقى الربع الاخر شيوعيا. الشخصية المسلمة ينبغي ان تتميز، لا ينبغي ان تتميع الشخصية الاسلامية ابدا. على المسلم ان يعلم كانه في لغته، في عقيدته، في اخلاقه، في تمسه، في شكله، في بيته، في شارعه، في كل مكان، وان يعلنه بحب وبفخر والاعتزاز. اما الخلل الذي اصاب المسلمين، واما الذي اصاب المسلمين فهو سبب نكبتهم، يا سبب نكبتهم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، لانك شخص متميز. فاذا خاضوا في الدين فكانهم خاضوا في عرضك انت وكرامتك انت، ولا ان يتهموك في عرضك اخلا من ان يتهمونك في دينك. دينك هو عرضك، هو شرفك، هو كرامتك، لا وزن لك بلا دين. اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرك. واذا خاضوا في حديث غيرك هل تعود اليهم؟ نعم. لماذا؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرك. وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ثم يقول الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا ماذا دهى البشر، ما هي المصيبة التي حلت البشر. المصيبة التي حلت البشر انهم اتخذوا اديان، وان هذه الاديان نبعت من ارائهم الشخصية ومن هواهم الشخصي. فاذا نظرت الى عباداتهم وجدتها لعبا ولهوا، واذا نظرت الى اذكارهم وجدتها لعبا ولهوا، واذا نظرت الى اعيادهم وجدتها لعبا ولهوا، واذا نظرت الى مواسمهم الدينيه وجدتها لعبا ولهوا. لا عز لك، ليس فيها تقوى، وليس فيها خشيه من الله، بل ليس فيها امر الله سبحانه وتعالى. واستعرض جميع الاديان التي تساكنك في هذه الارض، تجد ان عباداتهم وان افكارهم وان محاضراتهم وان مجالسهم كلها لهو ولعب، ثم انهم نسبوا ذلك اللهو واللعب الى الله، وقالوا ان الله انزله، وقالوا ان الله شرعه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى حق، لا يامر الا بالحق ولا يدعو الا للحق. الجاهليون كيف كانوا يعبدون الله؟ كيف كانوا يقفون في الكعبة لعبادة الله؟ كنت ترى أصنامهم التي صنعها هواهم مجموعة من اللعب واللهو، بلغ بهم الأمر أن ينحتوا الصنم ويعبدوه، بلغ بهم الأمر أن يسمعوا تماثيل من العجلة فيعبدونها حينا فإذا جاءوا أكلوها وتبرزوها، بلغ بهم الأمر انهم كانوا اذا ذكروا الله ذكروه بالتصفيق والتصديم والتذمير والتفسير، وذلك موجود في القران الكريم حيث يقول الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيع. هذه صلاتهم مكاء وتصديع، يعني تصفير وتصفيق، يصفرون ويصفقون ثم يتمايلون. لقد وصفها احد الصحابه انهم كانوا يتراقصون على نغمات الشبابة، وانهم كانوا يصفقون ويميلون شمالا ويمينا، كما نرى ذلك في كثير من المتدينين او الذين يتسمون باسماء اسلامية في زمننا هذا، وهم المنتسبون الى الطرق الصوفية. فانت حينما ترى ذكرهم وحينما ترى صلاتهم لا تجدها تختلف عن قول الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفية. تصفير وتصفيق، وزاد هؤلاء تصديم، وزاد هؤلاء رق. انظر الى ذكرهم: رقص على نغم، لا الرقص ذكر ولا الانغام تذكير، ذلك دينهم. اما دين الله سبحانه فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما عبد محمد صلى الله عليه وسلم ربه على صدق، وما عبد محمد صلى الله عليه وسلم ربه على مزمار، وما عبد محمد صلى الله عليه وسلم ربه وهو يرقص يمينا وشمالا، وما عبد محمد ربه حول الصار، وما عبد محمد مواكب تضر اجيالها مزركشة ابيض واحمر واخضر وازرق مات على محمد ثالث، وانما عبد محمد ربه بسكينة وقار، بعلم وحكمة وفقه وتقوى. عبد محمد ربه كما امره الله لا بهواه، فلم يكن من حق محمد صلى الله عليه وسلم ان يعبد ربه بالهوى، وانما كان يعبد ربه بالهدى، وذلك ما اثر عنه صلى الله عليه وسلم من اول يوم حتى اخر يوم من ايام بعثته. لم يزد محمد شيئا ولم ينقص محمد شيئا، وانما بلغ ما امره الله به وعبد كما امره الله. وكان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تخترعوا، خذوا عني مناسككم، لا تخترعوا، لا تجعلوا الناس يخترعون لكم، لا تجعلوا الناس يسرعون لكم. والراقصون بحجة أنهم يذكرون الله يرقصون بألف أسلوب ويرقصون بألف طريقة، وكل رقصة من الرقصات تمثل طريقة معينة، ويقال ان كلهم عن رسول الله منسلف. هل هؤلاء الناس يعرفون شيئا عن رسول الله؟ لو انهم عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفوا انه جاء بقول فصل وما هو بالهز، ولعرفوا ان ما هم فيه انما هو هز كله. وحينما ينجبوا لان ما هم فيه جنون وزندقة ونجوم وهوس، قالوا مجانين ولكن على اعتابنا سجد العقل. وتصوروا اذا كان المجانين يسجد العقل على اعتابهم فاي عقل هذا ذلك الذي يسجد على عتبات المجانين. ليس في ديننا جنون والذين يكذبون علينا ويقولون لنا اكثر اهل الجنه البلح اكثر اهل الجنه مجانين البلح هؤلاء كذبوا علينا واوثقوا هذا الكلام جورا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانهم وجدوا ان جيوشهم البراره عباره عن مجموعات من البلح فارادوا ان يدخلوها الجنه ولو من باب خلفي فاطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك الكلام وحاشاه صلى الله عليه وسلم كما قاله ولا يقوله. قالوا انه قال ان اكثر اهل الجنه البر. نقول ان اكثر اهل الجنه علماء ان اكثر اهل الجنه حكماء بل كل اهل الجنه علماء كل اهل الجنه حلماء حكماء كل اهل الجنه فقهاء كل اهل الجنه قرانيون درسوا القران وفهموه وعلموا ما جاء فيه كل اهل الجنه متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعملون شيئا بهواهم وانما لا يزيلون الا حيث يزول كتاب الله ولا يسيرون الا حيث صار كتاب الله سبحانه وتعالى اولئك هم اهل الجنه ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. وللحديث بقيه بعد الصلاه. قال الله تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. طبيعة القرآن واسلوب الاسلام انه ليس هناك انسان يحمل شيئا من خطيئة انسان اخر وليس هناك انسان يستفيد من حسنة انسان اخر. خطيئتك عليك وحسنتك لك وكذلك بالنسبة للآخرين كل واحد يحيط به سيئته ويجني أثر حسنته فلا أحد يحمل عن أحد سيئا. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى إنه إنما علم المسلمين ألا يجلسوا في مجالس الهازلين ولا الهازئين. ليس ذلك الا لتوضيح طبيعة المسلم من طبيعة غير المسلم. فالمسلم كما قلنا لابد ان يكون مصرا على مبدأه. اذا كانت كلمة تعصب كلمة ترضيهم فنقول لابد لكل مسلم ان يتعصب. كن متعصب انت تتعصب للحق وان لم تتعصب للحق فتتعصب لماذا؟ نحن متعصبون ونفخر باننا متعصبين لان تعصبنا انما هو الحق. اما العصبية التي نبغضها فهي عصبية الالفاب العصبية للقبائل العصبية للارض العصبية للدم العصبية للحزب العصبية لمثل هذه الامور. هذه عصبية نهينا عنها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها ليس منا من دعا الى عصبية. اما التعصب للحق واخذه بقوة فذلك ما عبر عنه القرآن الكريم في خطاب بني اسرائيل خذوا ما اتيناكم بقوة وفي خطاب يحيى ويحيى خذ الكتاب بقوة. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا اتركهم انظرهم ابتعد عنهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا احذر ان تجالسهم، احذر ان تأكل من خستهم، واحذر ان تأكل من ذبائحهم، فذبائحهم ذبحت لغير الله، ذبحت للسيد البدوي او للسيدة نفيسة او للسيدة سكينة او للحسين او لاي انسان، فهي ميتة ولا يحل الاكل منها. وقد نهينا عنها، نهينا ان نأكل مما ذبح على النصب، ونهينا ان نأكل مما يذبح في اعياد الجاهلية، وهذه كلها اعياد من اعياد الجاهلية. فنحن لا نأكل الا ما ذبح لله وبعيدا عن اعياد الجاهلية. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اوعى تروح المولد ولو متفرج، ما تروحش في اماكن يتنزل فيها غضب الله وبعدين تسأل تقول انا رايح اتفرج. فشعار المسلمين لا تكثر سواد الفاسقين، فاسقين كتار تروح لوجهه، ابعد انت، سيب امك ترضى الطبيعة يا اخي، ده ملايين لا تحصى. انت رايح ليه تتفرج؟ تتفرج على ايه؟ حاجة الانسان ما يتفرجش عليها. كلمة تفرج يعني فرج عن نفسك، ده انت هتشوف الغم والحزن. والامام كيف يقول اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل عنه، ابتعد عنه، وتوقف لهذا المنكر رجاله ولهذا الشرك رجاله، لا ابتعد يدفع عنه، وصنعوه استتحوه، تبهلهم سيبهم يسألوا عنه يوم القيامة، ما تحصلش نفسك معاهم، اتركهم وما يدينون، يسيبهم ان حسابهم الا على ربي لو يشعرون. وغير الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. يا سلام على القرآن وعظمته، ان القرآن خبير بامراض النفوس لانه من الله الخبير بامراض النفوس. انه يبين لنا ان علة العلل هي الغرور بالحياة الدنيا. غرتهم الحياة الدنيا فاتخذوا دينهم لعبا ولهوا. تجد اصحاب مناصب علم يغرعوا الى هذه الانصاب والى هذه الاوثان، يغرعوا الى بحسن المنصب، اعترض قل لا يقرد. ليه؟ لان المرتبات طلع من فرضين نزور. طب اقول لا، ازاي ياخد المرتبين ويعملوا فيا ويعملوا؟ لان دولة اللي رفعوني على كتفهم لحد ما وصلت المنصب، واذا شالوا كتفهم من تحت اعطم قطم رأسي، لازم اتنيت محافظ على الاكتاف التي حملتني. غرتهم الحياة الدنيا. وذكر به قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اتركهم يتركهم يسكت. تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اتركهم يتركهم يسكت. ابدا، انا بقول لك اتركهم، ما تروحش الموالد بتاعتهم، ما تروحش قدامهم ولا مقاصدهم الا في حاله واحده، اذا كنت تقدر لا روح انك تفكر. ما تقدرش وخايف يضربوك وخايف يقتلوك، ابعد. وبرضه لو بعدت قول لهم من بعيد لقد بعدت عنكم واشهد الله اني بريء منكم ومما تشركون. لازم تعلن وتعلن 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 وتظل تعلن حتى اخر رمق ولا تسكت. ولذلك قال الله له صلى الله عليه وسلم وذر، ذر يعني اترك، وغر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. لكن اسمع وذكر به، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ليه؟ انت عارف الزحمة الموجودة هناك فيها ناس مضللين، فيها ناس غلابة، فيها ناس انساق وراء السلطان، ويفهمون ان هؤلاء متجهون الى الله، لكن لما بيعرف ان العنوان غلط يرجع. ذكر به ان تبتل نفسا بما كسبت. ولذلك ربنا بيقول له ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قل لهم ايها الشباب المفتونون، ايها الرجال الطيبون المضللون، هذا الطريق والله لا يؤدي الى الله، انما يؤدي الى جهنم وبئس المصير. ارجعوا عنه الى ربكم والى كتاب ربكم والى سنة نبيكم، فيستجيب الذين يسمعون ويعقلون، وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الا يستجيب الانسان فعلا طيب ويريد ان يصل الى الله، بكل تعاوز الطريق اللي يوصل الى الله طريقه ترسله الى الطريق، والطريق متفق عليه ان تكون الكتاب قران هو طريق الله، وليس في القران معالج، وليس في القران حفلات ذكر راقصه، وليس في القران هذا العبث، انما في القران النظافه كلها والعقل كله والطهاره كلها. وذكر به ان تبصر نفس بما كسبت. اللي هيرفض الاستجابه هم المنتفعون بس. هيئه المنتفعين لا ترفض. هيئه المنتفعين معروفه عندنا وعارفين من هم المنتفعون، وعلى حساب الضلالة وعلى حساب صلاحية النزوع ان تبقى هؤلاء المنتفعون او هيئة المنتفعين معروفة لدينا ولديكم ايضا. هيئة المنتفعين لم ترجع. ليه؟ لان ربنا وصفها قال غرتهم الحياة الدنيا. وذكر به ان تستأصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولا شفيع وان تعدل كل عد لا يؤخذ دينك. قلت لك من الثلاثة دول في حاجة باقية؟ مالكش حد هيدافع عنك يوم القيامة، لا ولد لا صاحب ولا اب ولا ام ولا حد هيتولى امرك. ولي امرك هيسيبك ويجيبك. وبعدين مفيش شفيع هيشفع لك. الرسول صلى الله عليه وسلم وأي شافع لم يشفع لمشرك. احذر احذر، فالشرك لم يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوض. واحب ان اوضح ان الشفاعه ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي لله. قل لله الشفاعه جميعا، كل الشفاعه لله وليست للبشر. وان ربنا سبحانه وتعالى ياذن لبعض الناس ان يشفعوا على راسين نبينا صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله لن يشفع الا بعد ان ياذن الله له ويعلمه محامد يحمده بها، ثم يقول الله له اشفع تشفع اشفع تشفع، وهو لن يشفع الا بعد ذلك الامر. وهو صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا باذن الله، ولا يشفع الا لمن رضي الله عنه، لقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اما المشركون فقد قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعه الشافعين، لا ولي ولا شفيع. وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها العدل والفداء. لو انك جئت بفداء ولا تستطيع طبعا ولا تعرف هيكون موجود حاجه موجوده خالص. ارضا بدكه ودكه الارض دكا دكا انتهت باموالها وعزابها وخطرها وضرها والعك ده كله راح، وانت رحت عليها ما عندكش حاجه خالص. ولو فرضنا انك عندك الارض ذهب واديها معاها، جبت ارض ادي دي ذهب يوم القيامة وقدها معاها وقلت يوم القيامة خدوا دي فدية وسيبوني، لا ما في فداء مطلقا. وان تعدل كل عدل اي فداء يتصور العقل لا يؤخذ منها ولا يقبل منها، لانها نفوس ابصرت بما كسبت، استوصلت خسرت، ضيق عليها في الجحيم. اولئك الذين ابصروا بما كسبوا لهم سراب، هناك بيشربوا لهم شراب من حميم بيغلي غليان. وطبعا احنا شفنا اللي بيغلي غليان ربنا لما وصفه قال لك لما يقرب من الوش يسويه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مجرد ان يقرب للوش يشويه، ما لو دخل المطر يعمل ايه؟ بئس الشراب وساءت مرتفقه. ولما يدخل البطن سوقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ ازاي انا اروح اقول يا فلان او ادعو من دون الله؟ من دون الله؟ من دون الله يعني اقل من الله. يعني بقول يا رسول الله مدد يا رسول الله ينفع؟ اما اقول مدد يا سيد ينفع؟ مدد يعني اديني القوة اديني عون. قل انا ادعو من دون الله اقل من الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعلمه ويقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. وهو حي يقول هذا الكلام وحينما يدعو على اقوام شبوه واسالوا دمه. يقول اقعد لما قال لن يصلح اقوام شبوا نبيهم ومش يصلحوا ابدا اللي سيئوا دم النبي بتاعهم. يقول ربنا يقول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات والارض. مش لك انت، مش شغلك انت، عليك البلاغ. هذا عمل الله سبحانه. وان تعمل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. بربنا اهدانا كتابه وعرفناه. الذي عرف كتاب الله وقرا التوحيد فيه، توحيد الخالق الصافي النظيف، وعرف ان القوة لله جميعا وان الشفاعة لله جميعا وان الملك لله جميعا وان الدعاء لله جميعا وان الامر لله وان الكل لله، وعرف هذا، هل يمكن ان ندعو من دون الله احدا؟ قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. نرجع بظهرنا؟ شفت واحد ماشي بظهره؟ اهو المشرك ان كان ماسك ظهره. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. ثم يضرب الله مثلا كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. الجاهليون بيعتقدوا ان الانسان وهو مسافر في الصحراء بيجي الجن يتجمع عليه، يكون سائل فيجي الجن يديله الوان حلوه، الجن يجيله لون اخضر بل اخضر بل ازرق، فيتبع ده ويتبع ده الالوان حلوه يسوق اكثر، وبيسموا ده الغول. فالرسول قال لا عدوى ولا طيرة، وبعدين قال ولا غولا. ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم بالاسلوب اللي بيفهموه. انتوا معتقدين ان في الصحراء شياطين بتجر الناس بتسوقهم؟ عارفين عقيدتكم ايه؟ هو اللي انتوا عايشين فيه حقيقة. كل واحد ينادي لك تعالى ماذا تريد؟ تعالى بقى شوية شوية تبقى وجودي حاضر، تعال بقى صليبي حاضر، تعال اشتغل جاسوس اسرائيلي حاضر، موافق على كل شيء، مستعد يمشي كل سكه في كل سكه. ولذلك بتلاقيه كل يوم لبن لا لبين. حتى لو قعدت معاه في مجلس واحد، وانا اقول هذا الكلام عن تجربه، اذا جلست مع المخ المفكوك اللي هو مخ السالب بتجده اي شيء كله كويس، لحد ما تيجي تقول له قال الله فبتدبست هو اللي وحده. فربنا سبحانه وتعالى بيصف هؤلاء الناس يقول لك كالذي استهواته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. تعالى اشتري من عندي الهدى هنا، الثاني يقول له هنا، الثالث يقول له هنا، الشيوعي يقول له تعالى هنا، الصوفي يقول له تعالى هنا. لا، ارفض هذا كله. قل ان هدى الله هو الهدى، مش غيره.
ما سمانا الله به نتسلى به، هو سماني مسلم معليش بتطوب، لو انت مرفوض يبقى انا كذاب واهل الادب. قولها ليه؟ هو قال لي كده؟ هل ربنا قال لي في القران انت صوفي؟ طب كان نفسه يا بنتي الرسول قال عن نفسه انا صوفي؟ معلش يا اخي، ليه بتسمي نفسك تسميه لم يقدر بها الله؟ يبقى اذا انت كذاب وانت مفتري وانت خارج على الله. اكثر من نفسك تسميه لم يقدر بها الله، قل ان هدى الله هو الهدى. وبعض الناس يضحكوا على حجه يقول ده ايه يعني التسميه دي؟ ايه يعني التسميه؟ طب انت سميتها دي تسميه ليه؟ تسميه نحن فاهمينها ونحن بلعينها، لكن تسميتنا بمسلمين هو سماكم المسلمين تسميه واضحه. فلماذا تفرضون علينا ايها الناس كلامكم الفارغ وتريدون ان تقنعونا انه دين؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. قل ان هدى الله هو الهدى. وامرنا لنسلم لرب العالمين. هذا ما امرنا به. لم يقل امرنا لنتصوف. ولم يقل امرنا باي مله او باي بدعه او باي فريه. امرنا فقط بشيء واحد لنسلم. وامرنا لنسلم لرب العالمين. وان اقيموا الصلاه واتقوه. وهو الذي اليه تحشرون. فنجد ان هذه الايه جمعت الخير كله. مبدأ الخير الإسلام ومنتهاه التقوى، والذي يربط الإسلام بالتقوى هو الصلاة. أمرنا لنسلم لرب العالمين ومظهر الإسلام هو الصلاة. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، إذا الصلاة هي المدخل للتقوى. الصلاة هي مظهر الإسلام وهي مدخل التقوى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وحده، وهو الذي اليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. بالحق بالعدل. السماء بالحق. اظن مفيش السماء موارد. مفيش. والارض بالحق. ولو احنا جايبنا عن الارض ما هيكونش فيها موارد. احنا اللي جبنا البلاوي. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق لا هزل فيها ابدا. وكل شيء في السماء يسير بوحي وبقدر. وكل شيء في الارض يسير بوحي وبقدر. اشياء كون الله استجابت لله وتمرد الانسان. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. هيجي يقول كن. وكن دي بتتقال كتير. يقولها ربنا حينما يخلق، ويقولها ربنا حينما يهلك. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كن هنا فيكون ربنا لهذه الارض كوني ترابا فتكون. فيقول ربنا للسماء وللارض يطويهما كما يطوى السجل للكتاب بكن فيكون. ثم يقول ربنا للمره الثانيه كونوا، بمعنى عودوا فنعود. ناتي مره اخرى. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يعني وقوله الحق يوم يقول كن فيكون. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك. له الملك كله في الدنيا وفي الاخره. حينما قال المفسرون وقوله الحق يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده. قيد بعض المفسرين بان قوله الحق يوم ينفخ في الصور. لكن قبل ذلك الم يكن قوله الحق؟ قوله الحق في الدنيا وقوله الحق في الآخرة. القرآن قول الله الحق بين أيدينا. شك فيه ناس وكفر به ناس وتخطاه ناس وتحداه ناس في الدنيا، واتهموه ناس بأباطل وبأنه رجعية وبأنه تزلط، واضطر عليه ناس فأتوا بما لم يأتي به القرآن. كل هذا حدث، لكن يوم القيامة سيتضح الحق من الباطل. وسنعرف الحق من الباطل. ان امنيتي كلها
هو في ذلك اليوم.
امل كله في ذلك اليوم. نريد ان نرى الحق
فنقف ونراه.
وسنرى الذين تحدثوا باسم الباطل وعاشوا على الباطل وماتوا عليه.
سنراهم.
وسنرى ضلالهم. وسنرى خيبة املهم وبطلان عملهم.
سنراهم.
وسيراهم اتباعهم. وسيقولون لربهم ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا.
وقوله الحق يوم ينفخ في الصور
عالم الغيب والشهادة.
عالم الغيب شرحناها في الاسبوع الماضي.
لكن عالم الشهادة. طب من عالم شهادة
ايه قدامي؟
كما قلت لكم ان علمي بكم اراكم اسمعكم اميز الوانكم واميز سمات وجوهكم. هذا كل علمي ومبلغ علمي. بل هو كل علمي حتى عن نفسي. فانا لا اعلم عن نفسي اكثر من هذا. انا لا اعلم اشياء كثيرة عن نفسي. لكن من الذي عنده علم الشهادة بحق وعلم الشهادة يساوي علم الغيب؟
اوعى تفكر ان علم الغيب هو الغريب. علم الشهادة اغرب.
ان هذه وجوه المشاهدة امامي وراءها اسرار واخبار. كم وراءنا من الاسرار والاخبار وكم فينا من الاسرار والاخبار. كم في رؤوسنا من اسرار واخبار وكم في اجواسنا من اسرار واخبار. وكم في بيوتنا من اسرار واخبار وكم في ماضينا من اسرار واخبار. وكم في حاضرنا وكم في مستقبلنا. كل هذا يعلمه ربنا سبحانه
حالب الغيب والشهادة.
وهو الحكيم الخبير. علمه بحكمة وعلمه بخبرة. حكيم بخبرة وخبير بحكمة. ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل.